السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست اسألوا التاريخ، وأنا عبد الرحمن السويل. كالعادة يسعدني كثيرا جدا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك. اليوم موضوع الحلقة نوعا ما غريب، وعشان أكون صادق معاكم وأنا يعني قاعد أحضر لمجموعة من الحلقات، قرأت مجموعة من القصص ووجدت أنه فيه شيء مشترك ما بين هذه القصص، وخطرت في بالي فكرة أنه ليش لا ما تكون الحلقة القادمة هي عن الرابط المشترك ما بين هذه القصص، ومثل ما هو عنوان الحلقة واضح بالنسبة لكم. فكان الرابط المشترك ما بين هذه القصص أنه هؤلاء الرجال كلهم قتلوا، وكل واحد قتل بطريقة معينة، وهناك سبب وقصة وراء هذه القتلة، فكان هذا هو عنوان هذه الحلقة. راح نبدأ قصتنا مع يحيى وزكريا عليهما السلام. طبعا القصة تبدأ عندما كان يعني يحيى عليه السلام في المنطقة أو في المدينة اللي كان هو موجود فيها وعايش فيها. كان في تلك المنطقة امرأة، وكانت هذه الامرأة هي زوجة الملك في ذلك المكان. المهم هي يعني كانت تحب زكريا عليه، عفوا كانت تحب يحيى عليه السلام، ويحيى عليه السلام يعني كان يعني خير أهل زمانه، وكان نبي يعني فيه من الجمال وفيه من التقى والورع، وكان أصبحهم وجها، يعني وجهه كان جدا جميل. وكان وطبعا هذا سبحان الله، يعني الأنبياء الله سبحانه وتعالى ما يجعلهم إلا في تمام وفي أحسن خلقه. المهم عيسى عليه السلام، عفوا هذه المرة الثانية، يحيى عليه السلام كما وصفه الله سبحانه وتعالى هو سيدا وحصورا، يقول في القرآن سيدا وحصورا. طيب ما هو الحصور؟ الحصور هو الذي يمتنع عن النساء، أو بالأصح لا يحتاج إلى النساء. المهم أنه هذه المرأة هوت يحيى عليه السلام وحاولت معه بكل الطرق، حتى قيل أنها والعياذ بالله كانت بغية. المهم حاولت أنها تصل إليه، أرسلت له الرسل يعني بكل الطرق حاولت أنها تتقرب إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه منها، ويحيى امتنع من هذه المرأة. طبعا بسبب هذا الرفض والامتناع هذه المرأة يعني خلونا نقول حقدت عليه، شالت في نفسها من هذه المواقف، فأجمعت أمرها على أنها ستتخلص من يحيى عليه السلام. فماذا فعلت؟ انتظرت لما زوجها اللي هو الملك يخرج في أحد الأعياد بالنسبة لهم، وكانت تعلم جيدا أن زوجها يحب أن زوجته تجي معه وتشارك هذا الفرح وتشيع من ضمن المشيعين، وكانت أيضا تعلم أن زوجها كان يحبها حب شديد جدا. فماذا فعلت؟ انتظرت لما جاء مثل ما ذكرنا هذا العيد، وبعد ذلك ذهبت مع زوجها وشيعته ويعني هللت فيه، ويعني كانت معه في ذلك اليوم بأسلوب مختلف تماما عن باقي الأيام. المهم أنه الملك سر منها، يعني سرور جدا شديد، وقال لها سليني، فما سألتني شيء إلا أعطيتك. طبعا في تلك اللحظة مباشرة قالت أريد دم يحيى بن زكريا. قال لها سليني غيره، قالت هو ذاك، يعني أنا لا أريد إلا هذا الشيء، فقال هو لك. طبعا مباشرة هي أرسلت بعض الجنود له، وكان وقتها يحيى عليه السلام يصلي في المحراب، وكان بجانبه والده اللي هو زكريا. المهم انقض الجنود هؤلاء على نبي الله يحيى عليه السلام وذبحوه، وحملوا رأسه ودمه في طست إلى هذه المرأة. طبعا ما أمسوا تلك الليلة إلا الله سبحانه وتعالى خسف بملكهم وبأهل بيته. طبعا فلما أصبحوا مجموعة من بني إسرائيل قالوا غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا حتى نحن نغضب لملكنا فنقتل زكريا. فعلا خرج هؤلاء الرجال يطلبون في قتل زكريا عليه السلام والد يحيى، ولكن وقتها قيل أن الله يعني سبحانه وتعالى أوحى إليه فهرب منهم، ولكن إبليس شارك مع هؤلاء الذين يريدون القتل، وطبعا رأى أمامه شجرة، هذه الشجرة يعني نادت وقالت إلي إلي، ويعني انشقت هذه الشجرة ودخل داخلها زكريا عليه السلام. طبعا جاء إبليس وأخذ بطرف رداء زكريا بعد ما التأمت الشجرة، فأصبح من يرى الشجرة يرى أنه في رداء داخلها. المهم لما جاء بنو إسرائيل أشار لهم إبليس يعني على هذه الشجرة وأراهم يعني طرف رداءه، فيعني قالوا أنه ما دخل هذا إلا بسحر، فقالوا لنحرق الشجرة، لكن إبليس يعني أشار عليهم أنه يشقوها بالمنشار شق، وفعلا شقت هذه الشجرة بالمنشار وقتل نبي الله زكريا بهذه الطريقة. طبعا بنو إسرائيل يعني معروف عنهم قتلهم الأنبياء، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، ولكن أيضا وجب التنويه أنه هذه القصة من الإسرائيليات، يعني حتى لا يظن أحد أنه هذه القصص يعني بعضها مثل ما ذكرنا تكون من الإسرائيليات مثل هذه القصة. طبعا هناك وجه آخر للقصة وأيضا أحبب صراحة أني أذكره، وأذكر أني أنا ذكرت هذا النقطة أكثر من مرة. المطلع على كتب التاريخ ويقرأ في التاريخ سيجد أنه هناك يعني مجموعة من القصص، القصة الواحدة تذكر بطريقة وطريقتين وثلاثة وأربعة، ويوجد قصص صحيحة وقصص خاطئة. وعشان أكون صادق معكم يعني الموضوع ليس بتلك السهولة، يحتاج إلى متخصصين في التاريخ حتى يقرون ما هو الصحيح وما هو الخاطئ، لأنه التاريخ يعامل مثل معاملة يعني نفس الفكرة، فكرة الأحاديث النبوية وغيرها. لأنه الأحاديث مثلا الآن لما نأخذها فيه يعني علم اللي هو علم الرجال، من الذي نقل هذا الحديث وهل هو إنسان صادق ولا لا وإلى آخره. كذلك إذا أردت أن تأخذ التاريخ الصحيح الخالص النقي، يجب أن يعني تدرس هؤلاء الرجال اللي نقلوا هذه القصة، من هم وهل هم ثقات. لأنه يعني بعض كتاب التاريخ ومثلا كتاب البداية والنهاية يذكر صاحبه أنه القصص هذه التي ذكرتها لم أتحقق منها، يعني هو كان واضح في هذه النقطة من البداية. فالمقصد هنا أنه كثير من قصص التاريخ يجب الإنسان أنه يتأكد، وكيف يتأكد؟ يسأل من هو عنده علم وخبرة بها، فهو من سيصحح. طبعا احنا نحاول قدر المستطاع هنا ان نذكر القصص اللي ما فيها يعني خلونا نقول يعني ما فيها جدل كبير، او خلونا نقول ما فيها يعني اخطاء كثيرة قدر المستطاع. لكن في النهاية انا لست متخصص في هذا الجانب، ولا عندي الادوات ولا الملكة اني انا احدد ما هو صحيح وما هو الخاطئ. ولكن كم مرة احاول اني اذكر القصة وأذكر أخرى حتى يعني يستوعب المستمع أنه التاريخ له أكثر من وجه، وقصص كثيرة ومنها صحيح ومنها خاطئ، ونفس القصة قد تكون لها أكثر من رواية. المهم حنا حدنا يعني نوعا ما عن الموضوع، لكن نعود إليه. القصة الثانية أو الرواية الثانية قيل أنه لا يعني كان هناك ملك، وهذا الملك يعني تزوج امرأة، والمرأة هذه طلقها بالثلاث، فأرادت إنها ترجع إلى هذا الملك، إلى زوجها يعني. فالمهم إنها استفتت يحيى بن زكريا، فيحيى قال إنك لا تحلين يعني لزوجك حتى تنكحي زوجا غيره. المهم حقدت عليه وطلبت من الملك مثل ما ذكرنا رأس يحيى بن زكريا، وكان هذا إشارة من أمها، وأبى عليها الملك، بعدين أجابها في طلبها. ولما ذهبوا إليه كان هو قائم يصلي في مسجد، فأخذوا رأسه في طست أو في صينية مثل ما يقولون، ويعني ذهبوا به وحملوه إلى هذه المرأة وأتوه حتى يعني إلى أمها. المهم يعني لما تمثل هذا الطست بين يديهم، خسف يعني بهم. المهم مع يعني ال 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 الخسف هذا يعني أمرت وقتها الأم إنه البنت تقتل، إنها كل ما لها يعني يخسف فيها، فبدأت مثلا من عن ساقها بعدين إلى ركبتها وإلى آخره. المهم لما قتلوها قيل يعني وقتها إنه دم عيسى عليه السلام كان يفور يفور، يعني ما وقف أبد من الفوران حتى قدم بخت نصر، وقيل إنه قتل منهم 75,000، وقيل إنه بعدها جاء أحد الأنبياء اللي هو أرميا وقال يعني أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله، فسكن وقتها. يعني مثل هذه القصة مثل ما ذكرنا هي من الإسرائيليات، فلا تقوم بمقام التصديق ولا أيضا بمقام التكذيب. المهم قصتنا التالية هي عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هذا أحد التابعين المعروفين جدا، قرأ القرآن على ابن عباس وأخذ عنه الفقه والتفسير والحديث، وروى عن عشرات من الصحابة، وقيل أنه بلغ يعني رتبة من العلم ما بلغها أحد من أقرانه، حتى أنه سفيان الثوري قال عنه لقد مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض إلا أحد وهو محتاج إلى علمه. طبعا سعيد بن جبير خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، وهذه يعني ثورة معروفة في التاريخ، أو يعني خروج في التاريخ معروف جدا. خرج ابن الأشعث على الحجاج وحاول أنه يقتل الحجاج وأنه يأخذ الحكم منه، ولكن الحجاج ظفر به وقتله. المهم هرب وقتها سعيد لأنه كان في جيش ابن الأشعث ضد الحجاج، وكان يذهب يعني قيل أنه ذهب في مكة وسكن يعني فيها في تلك الفترة. والمهم أنه وقتها كان خالد بن عبد الله هو من يعني يحكم مكة. طبعا عرف وقتها أنه سعيد بن جبير يختبئ عنده، فمباشرة أخذه وذهب به، يعني أخذ سعيد بن جبير وأرسله إلى الحجاج. طبعا وفي الطريق يعني قيل أنه كان معاه اثنين من الحراس، وذهب واحد منهم ليقضي حاجته وبقي الآخر. المهم استيقظ هذا الرجل من نومه وقال يعني يا سعيد إني أبرأ إلى الله من دمك، لأني رأيت في المنام يعني قيل لي ويلك يعني تبرأ من دم سعيد بن جبير. فقال له يعني هذا الرجل يعني قال لسعيد اذهب يعني ترى ما راح أسأل عنك ولا كذا، ولكن يعني سعيد بن جبير رفض أنه يذهب معهم وأنه سيذهب إلى الحجاج، مع العلم أنه هؤلاء الحراس رأوا هذه الرؤية يعني 3 مرات. طبعا قدم وقتها يعني إلى منزله في الكوفة، وجاءوا يعني وقتها قراء الكوفة وجاء يحدثهم، وكان له طفلة صغيرة يعني ارتمت في حضنه، ولما رأت القيد على والدها بكت وحزنت. المهم بعد ذلك أدخل على الحجاج، ووقتها الحجاج غضب وقال لعن الله ابن النصرانية، كان يقصد من؟ يقصد خالد. قال يعني أرسل سعيد بن جبير لي، ما كان يعلم أني أنا أعرف مكانه وأعرف والله حتى البيت اللي هو في مكة، فكأنه والله أعلم أنه الحجاج ما أراد أنه يؤتى بسعيد بن جبير له، ما كان يريد ذلك ولا يريد أنه يقتله. المهم صار يعني نقاش وشد وجذب فيما بينهم، فالحجاج يعني يقول لسعيد كيف خرجت علي وانت في يعني رقبتك بيعة لي ولأمير المؤمنين مرتين. فكأنه سعيد بن جبير يعني قال له أنه أنا بايعت الأشعث، فالحجاج غضب جدا كيف يعني لك بيعتين وبعدها تبايع ذاك. المهم مع الشد والجذب فقال يعني الحجاج لسعيد قال له أنت شقي ابن كثير لأنه اسمه سعيد ابن جبير، فمباشرة يعني عكس الكلمتين بمضادها فقال أنت شقي ابن كثير، فقال له إنما أنا سعيد ابن جبير. فوقتها غضب وقال يعني لأقتلنك. فقال إذن كما سمتني أمي سعيد فأنا سعيد يعني حتى لو قتلتني. قال شقيت وشقيت أم يعني وشقيت أمك. فقالوا الأمر ليس لك. سعيد يرد على الحجاج، فغضب جدا وقتها الحجاج وقال أضربوا عنقه. فقال لهم أنه دعوني يصلي ركعتين. فوقتها يعني الحجاج قال له وجه، يعني وجه وجهه إلى قبلة النصارى، لا تحطونه على القبلة. فوقتها سعيد يعني قال فأينما تولوا فثم وجه الله. فغضب جدا الحجاج وقال له يعني دعوه على الأرض. فيعني وقتها رد عليه قال له منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. المهم يعني ما يقول كلمة إلا يرد عليه سعيد. فوقتها دعا سعيد قال اللهم لا تسلطوا على أحد من بعدي. ووقتها أمر الحجاج أنه يقتل سعيد بن جبير. طبعا العجيب أنه الحجاج بعد سعيد يعني بدأ تأتيه الأحلام وتأتيه الكوابيس، وكان يقول مالي ومالي سعيد، مالي ومالي سعيد، حتى أنه قيل ما مكث الحجاج بعد وفاة سعيد بن جبير إلا 15 يوم، وقيل لا 40 يوم، وقيل 6 أشهر، والله أعلم في ذلك. لكن ما طال كثيرا بعد قتله لسعيد ابن جبير. القصة التالية عندنا هي قصة مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير. يعني كلنا يعرف أنه موسى بن نصير هو من فتح الأندلس مع طارق بن زياد. فالمهم لما خرج وقتها عبد العزيز بن موسى بن نصير، أو عفوا بعد ما خرج موسى بن نصير وذهب إلى الشام، جعل ابنه اللي هو عبد العزيز واليا على الأندلس حتى أنه يضبطها ويسدد أمورها ويحمي ثغورها وإلى آخره من هذا الكلام. المهم يعني في تلك الفترة تزوج عبد العزيز بن موسى امرأة رذريق اللي كان وقتها هو حاكم الأندلس. المهم لما تزوجها يعني حظيت عنده بمكانة وبمنزلة عن غيره. فوقتها هذه المرأة بدأت يعني تحاول تقنع عبد العزيز أنه يعني يجعل أصحاب رعيته إذا جاءوا عليه يسجدون له، كما كانت ترى زوجها رذريق كل من يأتي يسجد له. طبعا قال لها وقتها عبد العزيز أنه ذلك ليس في ديننا، يعني هذا ليس في ديننا أن يسجد لنا. فقيل أنها ما زالت تصر عليه وتحاول فيه، حتى أمر وقتها أنه يفتح باب، والباب هذا يكون قصير، فطبعا باب على مجلسه، فالباب اللي يعني تدخل فيه على مجلس عبد العزيز يكون قصير، فبالتالي كان كل من يحاول أنه يدخل يجلس فيه، فيعني يبدو أنه مطأطئ رأسه لأنه الباب جدا قصير، فكأنه ركع. فبذلك رضيت هذه المرأة، فصار يعني هذا كالسجود يعني عندها أقرب لها. يعني المهم قالت له وقتها الآن لحقت بالملوك، وبقي أن أعمل لك تاج مما عندي من الذهب واللؤلؤ. طبعا أبى وقتها. المهم ما زالت تصر فيه حتى يعني انكشف ذلك الأمر وقتها لمن حول عبد العزيز بن موسى، فظنوا أنه تنصر، يعني قالوا حط الباب وبعدين يلبس التاج، فما كان من عادة العرب أنهم يلبسون التاج. المهم لما يعني فطنوا لهذا الأمر خرجوا عليه وقتلوه في آخر سنة 97. طبعا هذه رواية مثل ما ذكرنا، والرواية الأخرى تذكر أنه لا، سليمان بن عبد الملك هو من بعث أحد الجنود في قتله بعد غضبه على والده موسى بن نصير، وأنه كان وقتها يصلي في المحراب ويقرأ الفاتحة وسورة الواقعة. المهم فضربوه بالسيف وأخذوا رأسه إلى سليمان. طبعا يعني مثل ما تستمع عزيزي المستمع تجد أنه بعض الأحيان، لذلك والله يعني أحس بعض الأحيان من المحزن أن الإنسان يعني يروي قصة، يعني مثل هذه القصة الآن، تمام، أنت يعني ترى في الوجه الأول من القصة أنه الرجل كان سيء، وإنه امرأة تحرضته، وإنه هو من جعلهم يعني يحاولون أنهم يركعون، وكان يريد أن يلبس تاج وإلى آخر من هذه الأمور. والجانب الآخر من القصة لا، هو رجل عادي وكان يصلي وأموره تمام، ولكن الأمير وقتها أو الخليفة أراد أنه يقتله. والمشكلة أنه كلا هذه القصتين مذكورة، فلا تعلم أيهما الصحيح، فالله أعلم. يعني حنا نذكر القصص التاريخية كما هي موجودة في الكتب، ولكن أنا دائما أحب أنبه على هذه النقطة، القصص اللي أذكرها هي مستسقاة من الكتب ولم يتم التحقق من صحتها. يعني إذا أنت سمعت قصة وهذه القصة يعني ما أعجبتك، أو خلينا نقول يعني حاكت في صدرك، المفترض أنك تذهب لمن لديه علم وتسأل عن صحة هذه القصة، لأنه مثل ما ذكرنا الكتب تذكر الغث والسمين من القصص، فلا تعلم ما هو الصحيح منها وما هو الخاطئ، فالله أعلم. لذلك وجب التنويه، ومن المهم جدا أنه أي قصة أو أي شيء حبيت أنك تطلع أكثر، اذهب يعني وابحث عن هذه القصة واسأل من عنده علم حول هذه القصة عن صحتها. أولا القصة التالية عندنا هي لرجل اسمه يعني شمس الملوك، إسماعيل بن تاج. هذا الرجل كان وقتها يحكم دمشق. طبعا قيل إنه هذا الرجل يعني كان ظالم ظلم جدا شديد، وكان يعني متعب لكل من هو حوله، كان يأخذ يعني عليهم أتاوى، وكان يعني هذا الرجل أخذ للأموال، وكان يعني يأخذ الأموال ولا يعني قلتم تأخذوا في أحد لومة لائم، وكان بخيل. وإضافة إلى ذلك الرجل هذا كان عدواني، وكانت أخلاقه جدا ذميمة لدرجة أنه أهل أصحابه كانوا يكرهونه. طبعا وقتها هذا الرجل كتب إلى عماد الدين زكي أنه راح يسلم إليه دمشق، سيعطيه المدينة، ويحث أنه يعني بسرعة الوصول، وأنه ترى إن لم تستعجل فسأعطي يعني أو سأسلم المدينة إلى الفرنج. طبعا وقتها سار إليه زنكي. المهم لما ظهر هذا الخبر في دمشق، ومع مثل ما ذكرنا التاريخ لهذا الرجل أنه كان مثل ما ذكرنا يعني أخلاقه ذميمة وكان ظالم وإلى آخره، يعني امتعض كل أصحاب يعني أصحابه أصحاب أبيه وجده، وكلهم يعني ما أعجبهم حاله، وقيل أنه راح ينهون يعني هذه المأساة. المهم ذهبوا إلى والدته وذكروا لها ماذا حدث وعن إيش اللي بيصير، فهي أيضا ساءت من هذا الفعل وأشفقت يعني عليهم، ووعدت هؤلاء الرجال أنها ستريحهم من هذا الرجل. طبعا هذا الرجل هو ابنها، يعني حط هذا الشيء في بالك. المهم قيل إنها ارتقبت الوقت المناسب اللي غلمان شمس الملوك يعني يخرجون عنه، فلما خرجوا عنه مباشرة أمرت غلمانها أنهم يقتلونه، وفعلا قتلوه. بعد ذلك ألقوه في أحد الأماكن في الدار اللي هو كان موجود فيها حتى يشاهده الآخرون، ووقتها علموا أنه قتل، فسروا جميعا لموته ولمصرعه والراحة من شره. طبعا أنا للأمانة شدتني هذه القصة لأني قلت يعني كيف أنه الأم ممكن في يوم من الأيام أنها تقتل أطفالها. طبعا أكيد أنه في حالات يعني أنه الأم تقتل أطفالها، وأكيد يعني سمعنا كثير يعني في الإعلام وفي غيره عن بعض القصص، ولكن تبقى هذه من النوادر. ولكن يعني فعلا هي يعني شيء يدعو إلى التفكر، إيش الشيء اللي وصل له هذا الرجل جعل والدته تفكر بقتله. طبعا ما مداني أستغرق في هذه الأفكار يعني قليلا إلا وأقرأ الرواية الثانية من القصة. طبعا بعض كتب التاريخ تذكر لك أنه والله هذه القصة ترى في هذه الرواية وفي هذه الرواية، الرواية الثانية تجعلنا نوعا ما نفهم القصة، لماذا اتخذت هذه الأم هذا القرار. يعني قيل يعني السبب في ذلك أنه والد هذا الرجل اللي هو يعني شمس الملوك كان عنده حاجب، هذا الحاجب اسمه يوسف، ويوسف هذا كان متمكن يعني في الدولة، وكان يعني اسمه يوسف بن فيروز، كان متمكن وكان عنده يعني علاقات وإلى آخره، فحكم وقتها في يعني فترة والد شمس الملوك، وبعدها أيضا امتدادا لفترة حكم شمس الملوك اللي ذكرناه. المهم هذا الرجل يوسف بن فيروز اتهم بأم شمس الملوك، يعني اتهم أنه كان في علاقة معها. فلما وصل الخبر إليه إلى شمس الملوك يعني أمر مباشرة بقتل يوسف، لكن يوسف هذا هرب وتحصن في أحد المدن وأظهر أنه طاعته لشمس الملوك وإلى آخر. المهم أنه من غضبه أراد أنه يقتل أمه، فلما وصل لها الخبر خوفا من أنه هو يبتدئ بقتلها أمرت هي بقتله. طبعا الله أعلم في مثل هذه القصص، ومثل ما ذكرنا إحنا هنا فقط نذكر هذه القصص والله أعلم في ذلك. القصة الأخيرة عندنا هي عن رجل اسمه محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم كان عنده أخ، هذا الأخ كان هو حاكم، ووقتها يعني كان يعني يدين بالولاء والطاعة للمتوكل. ومحمد بن إبراهيم هذا بعد يعني أخوه لما مات اللي هو اسمه إسحاق، حكم وقتها ابنه اللي هو اسمه محمد بن إسحاق. وطبعا بسبب الخلافات اللي كانت فيما بينهم، وانه محمد بن ابراهيم ما كان يعني يدين بالولاء الى المتوكل وما عجبه يعني بعض التصرفات منه، فمباشره ابن اخيه اللي هو محمد بن اسحاق شكى ذلك الى المتوكل، وسمح له المتوكل انه يفعل في عمه ما يشاء. المهم وقتها يعني قدم اليه واعطاه يعني هديه يعني بسيطة خفيفة، كانت هي عبارة عن حلوى. المهم ما أكل منها محمد إلا وقتل. طبعا اللي شدني في القصة أنه يوجد يعني بعيدا عن قتل السيوف من يسمم الأكل ويقتل الشخص اللي أمامه، مع أنه هذه غريبة، العادة دائما يعني تكون المواجهات بالسيوف، ولكن هنا كانت المواجهة بالحيلة، بأنه جعل مثل ما ذكرنا السم في هذا الحلال اللي أكله محمد بن إبراهيم وقتل بعدها. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.